بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الحديث بالأمس فنقرأ إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري، صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ رجلا من المهاجرين، كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس. فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، مشورة عبد الرحمن بن عوف، يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، ومعناها أنه عند ازدحام الناس ربما قرب أناس من غير أولي الحل والعقد فيلتقطون، هذا يلتقط كلاما وهذا يلتقط خلافه وهذا يزيد فيه وهذا ينقص فيه، فيحصل اضطراب في الناس. بينما إذا كان المجلس بخصوص العقلاء الفهمين فيصدرون عن رأي واحد وفهم واحد ويفهمون ما يقول أمير المؤمنين، فنعم الرأي، رأي عبد الرحمن بن عوف. يجمع رعاء الناس وغوغاءهم. وفيه أن الرعاء والغوغاء إذا حضروا المجالس ما ينتبهون لما يقوله المتكلم فينقلون خطأ ويثيرون شغبا وغير ذلك، غوغاء. وأن مجالس العقلاء مجالس رشيدة، ومجالس الغوغاء مجالس فيها ما يحتاج الإنسان أن يعالجهم بهم بأنفسهم وينصح لهم ويربيهم تربية. الغوغاء يحتاج إلى تربية وإلى صبر عليهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، يعني التقطها هذا وهذا، تكلم أمير المؤمنين بكذا والآخر يقول قال أمير المؤمنين كذا، كل واحد يطيرها على مراده، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها. يا سبحان الله، ما أبرك مجالسة العقلاء الصالحين، ما أبركها، وما أبرك مشورتهم. سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. جلساء الصلاح والهدى والرشد في الدنيا قلة، وأرشد ما يكون من الجلساء هم علماء السلف، علماء السنة، الذين يدفع بهم الدين ويحجزهم الدين. قال فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. هذا درس، يعتبر درس من عبد الرحمن بن عوف لنا. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك، ومعناه أنه استحسن هذا الرأي السديد وأكده بيمينه وأنه عازم على أن يقوم بذلك إن شاء الله. أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس، يعني ليدنو يقرب، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله، أحد المبشرين بالجنة، تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي، قال ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله. وابن عباس عبارة عن ولد يعتبر لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يعتبر صغير، ولكنه كان يزاحم العلماء بالركب، كان يجلس بالقرب من أمير المؤمنين ويعي ما يقول، يعي عنه ما يقول، ويدخله عمر مع أكابر العلماء من الصحابة، وربما استفتاهم في مسألة فأجاب عنها ابن عباس وهو صغير سن باعتبار واحد من أبنائهم، كيف تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، هذا يوم الجمعة، خطبة جمعة، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، يعني لعلها تكون عبارة عن وصية، فمن أقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، يبلغ الشاهد الغائب، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني ثم نسخت بالسنة، فأخشى، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم من كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أما البينة فنعم، لكن الحبل كان يقول به عمر وبعض العلماء، مثلا ولدت لشهرين تزوجت بعد شهرين من زواجها ولدت، إيش هذا؟ هذا لا شك فيه، يعني في ما تكون امرأة تضع على شهرين على ثلاثة، إنما يخرج حيا قد يسلم لستة أشهر فما بعد، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والآية الأخرى وصين الإنسان نعم وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني ماذا 24 شهرا إضافة إلى 6 أشهر الحمل، الرضاع 24 شهرا حولان إضافة إلى 6 أشهر الحمل تكون 30 شهرا، هذا في أدنى الحمل. أما أقل من 6 أشهر ما يعيش في الغالب. وعلى هذا فقول عمر مبني على هذا المعنى، أو غاب زوجها وحملت وهو غائب في سفر بعيد وهكذا. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذه خطبة اشتملت على عدة معاني، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أيضا بعدما بينه من الحدود حث على معرفة المعروف لأهله وحذر من الرغبة عن الآباء، وفي هذا الحث على بر الوالدين. ثم بين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، فحث على تعظيمه حقا وحذر من الإطراء به والإطراء فيه كما فعل بنو إسرائيل. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. وهذا فيه التنبيه على الكلام الخاطئ ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، يعني من مثل أبي بكر؟ وليس معناها أنها يعني ما في إشارات نبوية إلى الخلافة، بل نصوص اعتبروها. حديث جبير فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرها أنها تعود لشغل عنده في قضية لها، فقالت إن لم أجدك قالت يا أبا بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي للناس يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأدلة كثيرة إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن الله معنا. فنعم هذه نصوص على خلافته. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهم، اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم أن لا تقربوا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك، أي مريض. فلما جلسنا قليلا، مزمل أي ملتحف مدثر مغطى، تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم مهاجروا، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، أي جهزت فيه التحضير للكلام المهم، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني بعض يعني الشدة القوة، أبو بكر كان عنده حدة. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري أي في تحذيري لما يريد، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، غير تحذير في بديهته أي من غير تحذير. يدل أنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم. حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. هذا أبو بكر رضي الله عنه. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، يعني كلامه كان طيبا إلا هذا ما أعجبت عمر. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يا له من تواضع ومن إجلال لأبي بكر من عمر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، يعني بعد أن يموت أبو بكر. فقال قائل من الأنصار؟ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، مثل أمثلة العرب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا، يعني دون أن يتفقوا على شيء قبل ذلك، ولكنها فلتة من هذا الباب، أبسط بسط والناس تتابعوا، تلبية لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، أي لماذا ما بايعتموه أو جعلتم له؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة، أي هذا أمر أراده الله، ما هو نحن. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، يعني كان أمرهم أقوى وأمكن، والناس مجتمعون عليه من قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الصحابة، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن، ما دفنوه حتى أقاموا الخلافة. فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي يبايعه تغرة أو يقتلى. ولهذا كانت البيعة لعمر بمشورة، بعد عمر لمشورة عثمان. طيب، هذه خطبة عمر رضي الله عنه، خطبة بليغة أتى فيها على مواضع مهمة، وبما حاصلها الإمارة وحاصلها كذلك، يعني شرح ما حصل في بيعتهم لأبي بكر